إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إخوة الإسلام كلامنا على قصة الإفك وقد انتهينا إلى ذكر علم عائشة رضي الله عنها بخوض أهل الإفك في شأنها وما حصل لها بذلك من الكرب العظيم ونواصل القصة إن شاء الله تعالى فتقول عائشة رضي الله عنها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين من خواص أصحابه يستشيرهما في فراق عائشة رضي الله عنها وعائشة تقول حين استلبث الوحي أي مكث فترة لم ينزل لم يأته خبر من الله تعالى ولا وحي من عنده فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من يستشيره في هذا الأمر العظيم، وهنا وقفات. منها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوف عند أمر ربه عز وجل حتى في أدق الأمور، وحتى فيما يعود فيها إلى خاصة شأنه. فها أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له مثل هذا الأمر، وهو من خواص الأمور، ويعود إلى عرضه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يقطع فيه بشيء دونما خبر من الله عز وجل، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه ما بلغه شيء يجزم به، وإنما كان كلاما طائشا محتملا كما سيتبين في هذه القصة. ومعلوم أن النصاب الشرعي الذي تثبت به مثل تلك الفاحشة لم يكن متوفرا، فقد كان يسعه صلى الله عليه وسلم أن يضرب به عرض الحائط، أن يضرب بالكلام الذي أشيع عرض الحائط، مع ما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم عن أهله من الخير، إلا أنه كما رأيت وسترى كان وقافا عند أمر ربه لا يتحرك إلا بوحي ولا يتكلم إلا بوحي ولا يقول ولا يفعل إلا بوحي. فكيف بالذين يجزمون ويتكلمون ويفعلون في خاصة أمور الوحي لا في خاصة أمور أنفسهم من غير إذن من الله ومن غير دليل من دينه وشرعه؟ من الناس من يتجرأ على الفتيا ويتجرأ على الكلام في دين ربه تبارك وتعالى جازما قاطعا مؤكدا أن الحلال كذا وأن الحرام كذا، والله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فانظر إلى حماقتهم وجهلهم، يتجرؤون في الدين بغير علم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزم في خاصة أمره دون وحي. ومن الفوائد في هذه القطعة أيضا مشروعية الاستشارة في الأمور التي لا يتأكد فيها الحكم أو الجزم، وقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك، كان حريصا على مشاورة أصحابه في الصغير والكبير مما لم يأته فيه حكم جازم من الله تبارك وتعالى. فإن الشورى لا تكون في الأحكام القاطعة، لا تكون في أمر قد حكم به الله عز وجل وبينه واضحا، فلا شورى في مثل هذا، وإنما الشورى في غيره مما يحتاج إلى نظر ومداولة وتفكر في الأمور التي ليس فيها جزم ولا قطع. وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين بذلك فقال: وأمرهم شورى بينهم. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالفنا إلى ما نهانا عنه، فكان صلوات الله وسلامه عليه حريصا على القيام بهذا الأمر حتى يعلم أمته. وقد كان ذلك كما ذكرت في الصغير والكبير، في الأمور العامة وفي الأمور الخاصة، فهذا أمر خاص يتعلق بعرضه صلوات الله وسلامه عليه وشأنه مع أهله، حرص فيه على المشاورة. ومن الفوائد أيضا ما يتعلق بصفة المستشار، فإن المستشار مؤتمن، فلا ينبغي أن تكون الشورى لغير من يؤتمن. فانظر إلى من استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام: إنهما رجلان، أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ولماذا اختار هذين الرجلين؟ ينظر في طبيعة القضية التي يستشار فيها، فإن هذا يحدد أهلية المستشار. وسأضرب مثالا: إن كانت الشورى في أمور تتعلق بالحرب، أيجوز أن يستشار فيها غير أهل الحرب؟ ليس هذا بحزم وليس بجيد، بل يستشار أهل الحرب والدراية بها. فانظر إلى طبيعة الموقف الذي استشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أمر خاص، أمر دقيق، فلم يكن ينبغي له أن يشاور عموم أصحابه، حتى وإن كان بعض منهم، وإنما يشاور من تتوفر فيهم الخصوصية، فانتقى من أصحابه خواصهم: أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب. فأما الأول فهو الحب بن الحب رضي الله عنهما، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ومعلوم شأنه صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة والد أسامة رضي الله عنهما. فكان أسامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المنزلة، وأما علي فقد رباه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، فله من الخصوصية أيضا ما ليس لغيره. فانتقى صلوات الله وسلامه عليه هذين الرجلين الفاضلين رضي الله عنهما لما لهما من الخصوصية والاطلاع على دقائق الأمور فيما يتعلق بحياته ودقائق أموره صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ أنه لم يكن لأسامة وعلي من السن والتجربة ما كان لغيرهما، فلم يشاور النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه متزوج بابنته حفصة رضي الله عنها، ولم يشاور عثمان، ولم يشاور غيرهما من أكابر الصحابة. فدل على أنه لا يلزم في المستشار أن يكون كبيرا في سنه، لا يلزم، لأن للصغير ما ليس للكبير، وهو حدة الرأي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصغار والكبار، يشاور الشبان والشيوخ، وهكذا كان الخلفاء من بعده يفعلون. فكان عمر رضي الله عنه في مجلسه يجمع الصغار والكبار، يجمع الشباب والشيوخ، كما قال راوي الخبر عن عمر وهو عند البخاري: يبتغي حدة رأيهم. فالشاب له من حدة الرأي والحمية والجرأة ما ليس عند الكبير، والمستشير يحتاج إلى هذا، لا يحتاج فقط إلى قضية الخبرة وهي من الأهمية بمكان، لكنه يحتاج أيضا إلى قضية الحدة والحمية، لأنها ربما تكشف له أمورا لا يكشفها له الكبير الشيخ. فإذا أراد المستشير أن تكون مشاورته على الوجه الأكمل فعليه أن يجمع بين الجانبين. وأما أن يختصر على الكبار نظرا إلى جانب السن والتجربة وحده فهذا قصور. لا شك أن الكبير له حظه وله درايته وله خبرته، ولا شك أن له من التجربة ما ليس للصغير، إلا أن هذا لا يعني تهميش الصغير. في جميع المستويات، حتى وإن كان ذلك في أمور الحكم والسلطان، لا ينبغي ولا يحسن بمن أراد أن يقيم حكمه على الجادة أن يهمش الشباب. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الخلفاء الراشدين من بعده كيف كانوا يصنعون، وهم القدوة والأسوة. ونعود إلى حديثنا. استشار النبي صلى الله عليه وسلم ذلكما الرجلين رضي الله عنهما في فراق أهله، هل يفارق عائشة أم لا؟ فانظر كيف كانت المشورة. قالت عائشة: فأما أسامة بن زيد فقال: يا رسول الله أهلك أو أهلك وجهان، ولا نعلم إلا خيرا. أي يا رسول الله هم أهلك، أو الزم أهلك على الوجهين، فإننا لا نعلم إلا خيرا. فأشار عليه أسامة بالبقاء مع أهله، أو على الوجه الآخر فوض إليه النظر، قال: يا رسول الله أهلك، أي هم أهلك، أي أنت أدرى بهم، وأما نحن فلا نعلم إلا خيرا، ما علمنا سوءا ولا ريبة ولا ما يقدح في عرض أهلك. فمعنى كلام أسامة: إن كنت تريد رأيي فلا أعلم إلا الخير، وأنت بعد ذلك يا رسول الله بخير النظرين، وهم أهلك فأنت أدرى بهم. هذه مشورة أسامة. قالت عائشة: وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. مشورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت مشمولة بالاحتياط. وقال بعض أهل العلم: إنما أراد بذلك تطييب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية قطع القلق الذي لحقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه من القلق والكرب شيء عظيم. إنها زوجته وأحب الناس إلي، والناس يتكلمون في عرضها وذلك شديد. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه شديد الغيرة، فخشي علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من تكدير خاطره، فأراد أن يقطع الأمر جملة. قال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك؟ أي أباح لك ما لم يبح لغيرك، والنساء سواها كثير، ليس الأمر مقصورا عليها ولا على غيرها، بل النساء كثير تتزوج من تشاء وتدع من تشاء. إلا أنه في نهاية الأمر وبحسن نظر منه رضي الله عنه أحال النبي صلى الله عليه وسلم على أمر آخر، قال: وسل الجارية تصدك. سل الجارية، أي جارية عائشة رضي الله عنها، تصدق أي تخبرك بالصدق مما تعلم من شأن عائشة، لأن الجارية مع عائشة رضي الله عنها، بينهما من خفايا الأمور ودقائقها ما هو معلوم، وتطلع الجارية من عائشة على ما لا يطلع عليه غيرها. فأحال علي رضي الله عنه على سؤال الجارية، فإن كانت تعلم شيئا ستقوله. قال بعض أهل العلم: وعلي كان يعلم أن الجارية ستقر ببراءة عائشة، فأحال النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى يطمئن خاطره. فجمع بين الأمرين، جمع بين الاحتياط وبين الإحالة على من عنده إراحة البال والخاطر. وفي هذا من حسن المشورة شيء واضح، وهذا مما يؤكد ما أشرنا إليه من أن العبرة ليست بالسن، فرب صغير في السن كبير في العقل والمعرفة، فلا ينبغي أن يهمل دور الشباب. ولهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار به عليه رضي الله عنه، فأرسل إلى الجارية وهي بريرة رضي الله عنها، قال: أي بريرة، هل علمت من شيء يريبك؟ هل رأيت على عائشة شيئا يورث الريبة أو الشك؟ فقالت بريرة: يا رسول الله، لا والذي بعثك بالحق، ما رأيت شيئا أغمصه عليها، أي ما رأيت من شيء أعيبه عليها، إلا أنها جارية حديثة السن، ربما تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. انظر إلى الدقة، ما أرادت رضي الله عنها أن تكتم شيئا حتى وإن كان مما لا يلتفت إليه، حتى تتحرى الصدق على الوجه الأكمل والصراحة على الوجه الأكمل. قالت: لا أعلم شيئا أعيبه عليها إلا أنها جارية حديثة السن، أي صغيرة السن، فضم هذه إلى ما سبق، وادرأ بها في نحر المؤنث الذي زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي كبيرة. قالت: إلا أنها جارية حديثة السن، ربما تنام عن عجين أهلها، كان يكون عندها العجين الذي تصنعه النساء ويحتاج إلى رعاية له، فتنام عنه فتأتي الداجن فتأكله، تأتي الدجاجة مثلا أو نحوها فتأكل هذا العجين فقط. هذا هو الأمر الوحيد الذي ربما استدركته أو عابته بريرة على عائشة رضي الله عنهما. فأقرت بريرة بالبراءة لعائشة وبأنها لم تر عليها شيئا يورث الريبة إلا ما كان من حداثة سنها وما يقع من ذلك من المواقف التي تحتمل لمثل عائشة في صغر سنها ولا يلتفت إلى مثل تلك المواقف، فكان ذلك شأن بريرة رضي الله عنها. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على المنبر، أي جمع الناس في ذلك اليوم بعينه، جمع الناس وقام فيهم على المنبر يقول لهم شيئا، فما قال؟ قالت: فقال يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس، فإن الأمر عظيم، الناس يتكلمون في عرضه وعرض زوجته، والقدح في ذلك كما سبق بيانه قدح في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقدح في الشرع. فما كان صلى الله عليه وسلم ليسكت عن مثل هذا، وما كان ليعالجه في خصوص من الناس، بل كان لابد أن تكون المعالجة عامة. فكذلك يجب على كل من أراد أن يعالج أمرا عاما في دين الناس أو دنياهم، الذي يعالج أمرا عاما في دين الناس أو دنياهم لا ينبغي له أن يعالجه مع زيد وعبيد وبكر وعمر، هذا خلل في المعالجة، ولا يورث إلا زيادة الفتن والمفاسد، بل لابد أن تكون المعالجة في عموم من الناس حتى يتضح الأمر ويتبينه الناس فتدرأ الفتن والمفاسد. الناس بحاجة إلى معرفة ما يهمهم، ما يهمهم في دينهم، ما يهمهم في دنياهم، إذا كان الأمر عاما يشترك فيه الناس أجمعون. فالناس بحاجة إلى معرفة ومكاشفة وصراحة، الصواب كذا والخطأ كذا والحقيقة كذا والكذب كذا، لابد من المكاشفة والمصارحة. وأما ترك الناس في فتنهم ومفاسدهم وضلالهم وحيرتهم بزعم أننا نريد أن نعالج الأمر فيما بيننا ونريد أن نلم شعث المشكلة، هذه طريقة باطلة، وإن وقعت من أي إنسان إنها طريقة باطلة مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وبين أيدينا موقف ظاهر. أفلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمر خاص يتعلق بعرضي وعرض أهلي، فلا يليق لي أن أنشره وأتكلم فيه على المنبر؟ كلا، لأن الأمر الذي يتعلق بخصوصيته صلى الله عليه وسلم إن كان هكذا فهو أمر عام يتعلق بالدين، يتعلق بالنبوة والرسالة، والقدح فيه صلى الله عليه وسلم إبطال لنبوته والشرع الذي بلغه من عند ربه. فعلى الناس أن يفهموا، وعليهم أن يرحموا من يرعون، عليهم أن يرحموا الشباب، وعليهم أن يرحموا طلبة العلم، وعليهم أن يرحموا عموم الناس. لا ينبغي ترك الناس في حيرتهم وفي ضلالهم، بل لابد من المكاشفة والمصارحة. الحق كذا، والباطل كذا، والحقيقة في المشكلة كذا، والكذب فيها كذا، لابد من هذا لئلا تتسع الفجوة، ولئلا يزيد الانتكاس. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني، أي من ينصفني، وفي قول طائفة من أهل العلم: من يقيم لي العذر إذا عاقبت ذلك الرجل، وفي قول طائفة ثالثة: من ينتقم لي من هذا الرجل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، يعني بذلك ابن أبي، فإنه هو الذي تولى كبره. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا، يعني صفوان بن المعطل رضي الله عنه، ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، ما كان يدخل على أهلي إلا معي، ما دخل على أهلي وحده أبدا، وإنما كان يدخل عليهم بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر صلى الله عليه وسلم أمرا فيه مبالغة في دفع التهمة والريبة، وفيه قرينة على براءة صفوان رضي الله تعالى عنه. فكان ماذا من الصحابة رضي الله عنه؟ قالت عائشة: فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قام سعد بن معاذ الأنصاري، هو من الأنصار، وهو سيد الأوس، أحد الحيين العظيمين في الأنصار، فإن الأنصار أوس وخزرج. فقام سعد بن معاذ وهو سيد الأوس فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، لأنه سيد الأوس، لأن سعدا سيد الأوس فحكمه نافذ فيهم، فإن كان هذا الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس ضرب سعد عنقه مباشرة. وهنا لطيفة أو فائدة أشار إليها العلماء، وهي أن ما ذكره سعد هو حد من يقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، ولم يقل له إن عقوبته لا تبلغ هذا، لا تبلغ أن يقتل، فدل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما ذكره سعد هو العقوبة الشرعية لمن قدح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر رعاك الله إلى رجل يكون حده الشرعي أن يقتل ويقال هو من إخواننا وديننا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد وجماعتنا واحدة. والله المستعان على كثرة الجهل والتمييع في هذا الزمان الذي يقدح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم لا قرار له بين المسلمين، لأنه يقدح في النبوة ويقدح في الرسالة. حقيقة قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيث وحاشاه من ذلك. أفتكون النبوة لخبيث؟ أفتكون الرسالة لخبيث؟ أيليق هذا بحكمة الرب عز وجل؟ فاعرفوا أيها المسلمون وافطنوا لحقيقة قول هؤلاء، ولا تستسهلوا المسألة، لا تستسهلوا مسألة القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها مسألة عظيمة وكفر بواح بإجماع أهل العلم. فانظر إلى موقف سعد رضي الله تعالى عنه، وكن مثله في غيرتك على دينك وعلى عرض نبيك وعلى عرض أمك من أمهات المؤمنين، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا جميعا. قال يا رسول الله أنا أعذرك منه، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. هذا أيضا من جميل عبارته رضي الله عنه، لم يقل مباشرة أقتله، لأن الخزرج لهم سيد ولهم كبير، فما كان ليتقدم بين يديه، ولكن لما كان الأمر خطيرا أظهر استعداده أن يفعل أي شيء يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه استعمل هذه العبارة الجميلة التي تجمع بين المعنيين. ومع ذلك فقد حصل موقف يتوقف عنده. قالت عائشة رضي الله عنها فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وقد احتملته الحمية، فقال كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. من الذي يتكلم؟ سيد الخزرج، سيد الحي الآخر، سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. لما سمع سعد بن معاذ يقول كلمته قام له. تقول عائشة وقد احتملته الحمية، قال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. يريد بذلك أن هذا الأمر إن كان في الخزرج فنحن الذين نتولاه، وأما أنت فلا. فلم يرد أبدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه إن كان الذي يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم من الخزرج يترك، ما أراد هذا أبدا، وإنما أراد أنهم هم الذين يتولون الأمر، وذلك لما كان بين الأوس والخزرج من الشحناء القديمة. فماذا حدث أيضا؟ قالت عائشة فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، قام يرد على سعد بن عبادة سيد الخزرج، قال له كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. كذبت لعمر الله لنقتلنه، يعني نحن الأوس سنقتله شئت أم أبيت، وليس لك الحق في هذا. هذا من شدة الغيرة على عرض النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه ذكر كلمة شديدة، قال فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وما كان سعد بن عبادة منافقا ولا كان يجادل عن المنافقين، ولكنه توتر الموقف وشدته. فوقف العلماء عند هذا الموقف واستنبطوا منه أمورا، منها عظم قدر الصحابة رضي الله عنهم في غيرتهم على دينهم وعلى عرض نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم وقع منهم هذا الأمر، وقالت عائشة رضي الله عنها فتثاور الحيان حتى كادوا أن يقتتلوا. ثار الأوس وثار الخزرج بناء على هذا الكلام، وكادوا أن يقتتلوا لشدة الأمر، لأن القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. فمن عظم قدر الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يتحملوا هذا الأمر ولم يجاملوا فيه أحدا، بل تسارعوا إلى تنفيذ العقوبة الشرعية في من آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقدح في عرضه مهما كان، سواء كان من الأوس، سواء كان من الخزرج، الذي يقتله من الأوس أو من الخزرج لا يهم، المهم أن يعاقب هذا الشخص الآثم الأثيم. ومن الفوائد أيضا أن الرجل الفاضل ربما تصدر منه الزلة، ولا سيما في مواقف الاضطراب والاشتباه والتحير. فانظر إلى ذلك الموقف، كان موقفا عصيبا متوترا، والناس في غيرة وحمية على عرض نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكان أن صدر من أولئك الصحب رضي الله عنهم مثل ذلك الكلام الشديد، حتى ظهرت تهمة النفاق وما أشدها. فهذا لا يقدح في فضلهم ولا يتعارض مع فضيلتهم، فإن الرجل الفاضل ربما يصدر منه مثل هذا ولا يقدح ذلك فيه ولا يعيبه، فإنه ليس هناك أحد كاملا، ليست العصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل من دونه يصيب ويخطئ، يعلم ويجهل، يزل في أمور وتصدر منه أشياء. فذلك موقف صدر من الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، حتى نتعلم ونستفيد، حتى نعرف قدر الصحابة وأن ذلك لا يؤثر على فضيلتهم، وحتى نعمل بهذا مع حق الفضلاء، وحتى نعمل بهذا مع الفضلاء فيما بيننا، إن كانوا من العلماء أو كانوا من الصالحين أو كانوا من غير ذلك من الفضلاء. فإذا صدرت الزلة من الرجل الفاضل فإنه لا يؤاخذ بها، ولا تهدر هذه الزلة فضيلته وما سبق من إحسانه وكرامته، أعني بذلك كريم أخلاقه. فهذا أمر مهم نحتاج أن نتفطن له، وله شروط تقيده على أهل التمييع الذين يعتبرون كل الأخطاء زلات ولا يقدحون في أحد ولا يعيبون أحدا، وذلك مقام لا نخوض فيه الآن. فهذا أمر وقع من الصحابة رضي الله عنهم وما كان يعكر على فضيلتهم ولا يؤثر عليها، فانظر إلى غيرتهم وانظر إلى فضيلتهم وانظر إلى ما وقع بينهم من الشدة حتى نتعلم ونتأسى. وحصل من جراء ذلك أمر عظيم حتى كاد أن ينشب قتال. قالت عائشة رضي الله عنها فتثاور الحيان حتى كادوا أن يقتتلوا، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم، أي يسكتهم ويهدئهم، حتى سكتوا. إنه موقف عظيم يبين لك ذلك الكرب الذي وقع من جراء رمي عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، حتى نعرف الفرق بين أولئك القوم الأطهار الأخيار الذين هم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين المخنثين المؤنثين في آخر الزمان الذين لا يغارون على أعراضهم ولا يغارون على عرض نبيهم صلى الله عليه وسلم وأمهاتهم أمهات المؤمنين. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. وفي الختام تذكير مختصر بشأن ما يدعى إليه مما يقال فيه ثورة، وأحيانا ثورة مسلحة. لسنا بحاجة والحمد لله إلى كثير كلام، فقد عرفنا طوال السنوات الماضية حقيقة هذه الأمور، وتبين لنا بالأدلة القطعية الشرعية والواقعية أن هذه الأمور لا تأتي بخير، وأن الإصلاح لا يكون إلا من خلال الشعوب وتغيير ما في القلوب. فمن أراد إصلاحا وتغييرا فلا حظ له في ثورة ولا سياسة ولا غير ذلك من الأشياء. تكلمنا والحمد لله في هذا طوال السنوات الماضية التي وقعت فيها تلك الفتن، حتى صار والحمد لله من المقررات المحفوظات. فإن كان هؤلاء الدعاة يريدون دينا ولا إخالهم لأمور لا يحسن أن أتكلم فيها في مقام هذا، إن كانوا يريدون دينا فقد فعلوا فعلتهم من قبل، فهل أقاموا دينا؟ هل أقاموا شريعة؟ هل نشروا التدين والدعوة بين الناس؟ أم أضروا بالدين وأضروا بالدعوة وأضروا بالتدين، وعادت الدعوة إلى الخلف عشرات السنين حتى فقد الدعاة الثقة بهم عند الناس، وصار المتمسك بالهدي الظاهر لا يستطيع أن يمشي في شوارع المسلمين مما يحيق به من الهمز والغمز وربما ما فوق هذا. وكما أوضحت من قبل فإن كلامي ليس جديدا، لو كان هذا يقتصر عليهم وحدهم والله لارتحنا منهم، فما رأينا منهم إلا شرا وما عرفنا منهم إلا ضررا. ولكن بكل أسف أهل الحق يدفعون الثمن ويتحملون جريمة هؤلاء عند الناس، من فهم منهم ومن لم يفهم. فإن هذه طبيعة الفتن، الناس في الفتن لا تميز بقصد أو بدون قصد، فأهل الحق يدفعون الثمن أيضا. فإن لم يكن عند هؤلاء غيرة على أنفسهم فعليهم أن يغاروا على غيرهم. ولن أطلق العنان للساني فإن كلامي ليس جديدا، وقد تكلمت كثيرا وكثيرا وقلت بمنتهى الصراحة إنني أحمل هؤلاء مسؤولية كل ما يحدث. الذين تسوروا السياسة ولا يزالون في سراديبها حتى الآن يخوضون معركة خاسرة بمنتهى الغباء وبمنتهى الحماقة وبمنتهى عدم الحرص على دين الله تبارك وتعالى، هم سبب رئيس في كل ما يحدث في هذا البلد. والمعنى مفهوم، فهمه من فهمه وأخطأه من أخطأ، فقد تكلمت ولن أعيد الكلام حتى لا أطيل عليكم في مقام هذا. فإن كان هؤلاء يريدون دينا فقد فعلوا فعلتهم ولم يقيموه، فماذا يريدون؟ ولست إخالهم، وإنما يريدون شيئا آخر، يريدون شيئا آخر، يريدون الفتن والقلاقل وزعزعة الأمن والصراع على الحكم والسلطان، هذا هو المراد. فانتبهوا ولا يخدعنكم كلامهم المعسول، أدركوا الدين وأدركوا الدعوة وأدركوا الالتزام، والرسول صلى الله عليه وسلم يفعل به والصحابة يفعل بهم، أفيكون ردكم بالثورة المسلحة؟ هكذا تردون على هذه الأشياء؟ إن كانوا صادقين ولست إخالهم فإنهم أهل كذب وفجور. ونسأل الله تعالى أن ينتقم من الجهة التي تحرك هذه الأمور أيا كانت،
فإنها لا تريد ببلدنا خيرا، ولا تريد بالإسلام ولا المسلمين خيرا. المراد إسقاط الإسلام وإسقاط دول الإسلام بهذه الطريقة الماكرة وبهذا المخطط الخبيث. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم من كل من يريد بالإسلام والمسلمين شرا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فانتقم منه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، ولا تمكن له أبدا يا رب العالمين. اللهم نجنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، واكشف عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وقنا الفساد كله ما ظهر منه وما بطن، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ولا تمكن أبدا للكفار والمشركين والمبتدعين ومن لف لفهم في كل زمان وفي كل حين. إنك ولينا ومولانا، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.